في زحمة الحياة وفي ظل تطور المجتمعات تظل فئام من الناس تعاني شبح الفقر وضيق الحال. في هذه الأحياء القديمة آهات وحسرات ودموع وزفرات كتبتها صفحات الزمن وسودتها شدائد المحن.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجانب المظلم في هذا الحي المتواضع وبين هذه المساكن الفقيرة. نبدأ هذه الحلقة حينما نتكلم عن الفقر، فإننا لا يمكن أن نصم هذا الأمر بالجانب المظلم، إنما يكمن الجانب المظلم في تعاملنا مع الفقر، في عدم استشعارنا مسؤوليتنا أمام الفقراء. حلقتنا اليوم هي فقراء برعاية أغنياء. من هم هؤلاء الفقراء؟ ما هي أحوالهم؟ دعونا نتابع أحداث هذه الحلقة.
امرأة مسكينة تقلبت بها ظروف الحياة وصعوبة المعيشة لتجد نفسها في هذا البيت المتواضع بجوار أطفالها وأمام مطالب الحياة، فما الذي أوصلها إلى هذا الحال؟
امرأة تقلبت بها مآسي الحياة من معاناة إلى معاناة حتى وصلت إلى هذا الحال، والحمد لله على كل حال. لو بدأنا في رسالتك بمواقف أو أحداث ما قبل زواجك عندما كنت في الأسرة، كيف عشتي تلك الفترة؟
بسم الله. أنا أكبر خواتي، كنت متحملة مسؤولية مع والدتي، توفى والدي الله يرحمه، وكانت متحملة مسؤولية، وأنا أكبر خواتي يعني شلت مع أمي يعني من ترتيبات البيت ومن يعني عشان أنا أكبر البنات. بالفترة هذه بعد وفاة والدي بفترة انخطبت وأنا كنت صغيرة، يعني عشان أمي الله يرحمها كانت بتخفف المسؤولية عليها الله يرحمها، وافقت على الخطيب اللي جاني، وبدينا عاد هذه من بداية المأساة زيادة، يعني بدل ما تخفف الهم اللي كنت فيه بالعكس، يعني بداية زواجي هذا زاد هم، ما خف الهم.
كيف زاد الهم؟ وهل حصل في الزواج، يعني هل كان الزواج برضاك أصلا أو اخترتي الزوج أو حصل
الزواج؟ ما كان برضاي أبدا، أنا كنت بواصل دراستي، يعني كنت مرحلة متوسطة، بس كانت والدتي الله يرحمها يعني تجبر علي على سنة يعني تخفف مسؤوليتها، ما كنت لو مع أنها بتخفف مسؤولية سنين الكبيرة تبي تزوجنا، يعني بالعكس يعني الهم اللي كنت فيها أنا زاد يعني بزواجي هذا زاد. كيف يعني؟ لأن كنت صغيرة ما يعني ما أعرف اسم الزواج أصلا مسؤولياته، وطحت بواحد يعني الحمد لله اللهم لك الحمد يعني من كل النواحي يعني أبدا ما يصلح كزوج.
حدثيني عن معاناتك مع زوجك، وش اللي حصل؟ كيف كانت المواقف معه؟ وش كان سلوكه معكم؟
أنا طبعا زوجت أنا صغيرة، يعني أبدا يعني فهم للزواج ما كنت أقدر الشيء هذا، وزيادة أني طحت بشيء يعني ما من ناحية عدم مسؤولية عدم الإحساس، كان يعني الله يهدي الجميع يا رب إن شاء الله يهديه، كان يعني مدمن يعني له مدة طويلة على الإدمان، وكان يعني مرة يعني مسؤوليتها للبيت واللي يعني أبدا مو كفو أنه يكون زوج.
كان يتعاطى مخدرات عندكم ولا برا؟
لا كان يتعاطى برا، بس انه مبين علي، بس كنت صغيرة انا ما افهم من الامور هذه، بعد مدة من الزمن وارتباطي معه بديت افهم، بديت اعرف الانسان هذا انه مو طبيعي. حاولت اصبر واشوف يعني عشان ما ارجع بيت اهلي وارجع للهم، اقول يعني يمكن ان شاء الله يعني الوضع يتغير. لا ابدا، يعني كان بالعكس كل ما تزيد السنين معه كل ما يزيد الهم.
تذكرين بعض المواقف يعني المحزنة، المشاكل كانت تحصل في البيت؟
يعني أقلها يعني بتبلد، يعني ما أبدا يعني ما مسؤولية ما في شيء أبدا، يعني ما كان متحمل البيت، يعني ما مسؤولية البيت هذا أبدا، يعني أنا طلعت من البيت متحملة مسؤوليته.
الأبناء كم صار عندك من الأبناء معه؟
معي أربعة. من
يعني نقصد مسؤولية الأبناء الأربعة؟
مسؤولية الأربعة كانت علي أنا، عشان كذا أنا خلاص يعني ما قدرت أتحمل، لأني أنا يعني أنا الحالي ما مسؤوليتي كانت أبدا تبلد، ولا مسؤولية ولا مبالاة، يعني قلت أنا يمكن إن شاء الله يعني بعدين يصلح الحال رب العالمين، كل ما تزيد السنين كل ما تزيد عدم المسؤولية وعدم المبالاة.
موضوع العلاقات الزوجية حقيقة من المواضيع ذات الشجون. مفهوم الإنسان للزواج يختلف من شخص إلى شخص. مجتمعاتنا العربية، مجتمعاتنا الإسلامية، مجتمعاتنا التي تنتمي إلى عوائل، تنتمي إلى أسر، تنتمي إلى قبائل، الزواج فيها ليس مجرد أنه رجل تزوج امرأة وامرأة تزوجت رجل، هو علاقة بين أسر. ولذلك تحصل قضية القسوة في الحياة الزوجية عندما يغيب هذا المفهوم عن ذهن الرجل تجاه زوجته.
ومع الأسف أن الكثيرون يتحدثون عن حق الزوج على زوجته أكثر مما يتحدثون عن حق الزوجة على زوجها، مع أن النساء أسيرات البيوت، قاعدات المنازل، أمهات الأولاد، حافظات الأسرار، حافظات الأعراض. وهذا يجب أن يقوم الزوج بحقه، بواجبه، يقوم بالحق المالي، لا يحوج المرأة إلى البحث عن المال في غير حلة، يقوم بالحق العاطفي. اليوم مثل المرأة ربما تجد في الانترنت أو في المواقع أو في الفضائيات أو في المسلسلات يعني حديثا مستفيضا وكثيرا عن الحب والشوق والرومانسية والمعاني اللي تخاطب طبيعة وغريزة إنسانية فطرية. فإذا كانت المرأة محرومة من ذلك ربما أفضل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
وأيضا هذا الحق ليس تفضلا من الزوج وليس له فيه منه ولا معروف، إنما الله عز وجل جعل الحياة قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات. فكما أن يعني الرجل له حق الطاعة ويعني الإحسان من زوجته والقيام بما يريد، كذلك عليه حق النفقة وعليه حق الإحسان وعليه حق أن يجعل هذه المرأة تعيش حياة كريمة. وما دام هذا الحق تستحقه المرأة، تستحقه لكونها زوجة، فإن هذا حق لها ليس فيه منة، لا ينبغي أن يكون فيه منة، سواء من خلال الحديث أو من خلال شكل وأساليب أداء هذا الحق يجب أن يؤديها الزوج طيبة نفسه على اعتبار أنه حق لها.
ولذلك على الزوج أن يكون لديه يقظة ولديه وعي. أنا أقول ينبغي أن تكون الزوجية عبارة عن صداقة فيها تعاون، فيها مصارحات، فيها مؤانسة، فيها مضاحكة، فيها مداعبة، اشتراك في كأس الشاهي أو في وجبة أو في طعام أو شراب أو سفر أو حتى ركوب سيارة أو غير ذلك من المعاني التي تشعر بالحميمية، وأن الزوجية ليست مجرد وظيفة يؤديها الزوج أو وظيفة تؤديها الزوجة.
وأنا أستعجب حقيقة كثيرا أنه الإنسان يعامل زوجته معاملة سيئة جدا ثم لا يفكر في أخوال عياله، لا يفكر في أبنائه، لا يفكر في والد زوجته الذي أعطاه أغلى ما يملك فلذة كبده، يعاملها هذه المعاملة السيئة، ثم يتوقع بعد ذلك أن يأتي رجل آخر يخطب بنته ويتزوجها ويعاملها معاملة جيدة. إذا كنت تريد هذا الشيء أن يحصل لابنتك يجب أن أيضا تعطي هذا الشيء لزوجتك. وأسوأ من ذلك عندما تحدث مشكلات وتنتهي الحياة الزوجية بين الزوجين إلى الطلاق، ثم يكون أبنائهم مساحة المعركة التي تحدث فيها الدماء والأشلاء والألم والصراخ والأنين، لأن كل منهم يريد أن يصفي حساباته مع الطرف الآخر من خلال الأبناء.
أنت الآن في مشكلة كان يعني يجب وكان مفروض وواقع جدا انك تستعينين بالاهل بالقرابه يحلوا لك الموضوع، انت لك اهل يحلوا الموضوع بدل ما تجر عين القصص مع زوج مدمن.
انا متى استعنتهم يعني بعد بالفتره الاخيره استعنت، بس ما في نتيجه ابدا، اللي هم مقربين الاخوان ما في نتيجه بالموضوع هذا، يعني خلاص خليت الحل الوحيد هو الفسخ يعني من الزوج هذا.
كم بقيتي معه وكيف انتهت علاقتك معه؟
أنا بقيت معه 10 سنوات، انتهت بفسخ يعني من الشيخ، الحمد لله ولك الحمد، الحمد رب العالمين على النهاية هذه، يعني أحسن من جلسة معه يعني بهم وحزن و...
كيف كان أثر الخلع على الأولاد؟ ما يسألون عن أبوه يقول وينه؟
لا يسألون، يسألون أنا صرت أنا اللي يدق عليه يعني يعطيهم إياه يكلمونه، حتى إذا كلموه يعني يرد فيهم، يعني هم يكلمونه أنا من فاضي مشغول ما يعني سكسر مع وجيهم. يعني يحسسهم بالعكس، يعني لو ما يدق عليهم أقول، لو ما دق لهم أبي عليه كان أقول أحسن، يعني أحسن من يعني يكسر خاطرهم.
طيب، حصل الخلع أو الفسخ مثل ما تذكرين، وخرجتي من البيت مشردة مع الأولاد، لا تجدين من يؤويك في من ظروف الحياة ومشاكل السكن والمعيشة، كيف تصرفت في تلك الفترة؟ وين سكنتوا؟ وين رحتي انت والأولاد؟
الفترة هذيك يعني كانت مرة مأساة، ما يعني إذا ذكرتها الحزن مرة. يعني أخذت غرفة يعني ما يسكنها الإنسان، ما يسكنها أنا وعيالي، تصبرنا فيها وقعدنا فيها 6 شهور تقريبا. طلعت من الغرفة للبيت حالي هذا، والحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله ثم بفضل الجمعية يعني ساعدونا الحمد لله أننا نتحمل أجارة، مش الحال الحمد لله، اللهم لك الحمد.
في الغرفة اللي سكنتوها كيف كان حياتك أنت والأطفال؟ وش كان أثر نقص المعيشة عليهم؟
يعني كانت حالتنا مرة يعني اللي يشوفها يعني يحزن عليها، يعني غرفة وغرفة ما يسكنها يعني إنسان، يعني كانت مرة لدرجة أن المطر إذا جاء، كانت فترة شتاء، إذا جاء المطر يعني دخل علينا، يعني الغرفة صارت خلاص الريحة تحس أنها مرة يعني إنسان ما يسكنها. بس صبرت فيها لأن ما كان يجيني أحد، شيء صبرت فيها أنا والعيال الحمد لله لأن ربي يفرجها.
تألمت كثيرا وأنا أستمع لهذه الطفلة الصغيرة وهي تحكي هذا الموقف المؤثر.
أول ما جيت من المركز كان عندي مذاكرة، أول ما جي أذاكر عشان قبل ما يطلع في الليل ويطفى علينا الكهرباء، ثم ما عندي أذاكر بسرعة.
حدثيني عن حياتك أنت والأولاد مع وجود الفقر والسكن المتواضع، سواء السكن الماضي أو السكن الحالي، يعني كلها كيف كان يعني أثر الظروف هذه على حياتكم؟
يعني سكننا، أنا نفسية العيال، أنا الحمد لله أقول أنا أصبر، بس نفسية العيال أحس أنها مرة يعني دائما يقول يا ماما ليش إحنا كذا، يعني أطفال ما يفهمون ليش يا ماما إحنا كذا، ليش غيرنا كذا، ليش إحنا كذا، يعني ما كان لي ما أقدر، يعني ما في جواب إني أجاوب لهم، ما أقدر أجاوبهم على سؤالهم بسبت اللي يعني الوضع اللي كنا فيه، يعني لا أكل نلقاه، لا يعني البيت نفسه يعني ما هل للسكن، يعني غرفة هو تصير دائما كل ما يجي فيها مطر أو يجي فيها شيء يدخل علينا، يعني صرنا نمشي حالنا بأي شيء، لدرجة أن يعني عيالي أعطيهم خبز وشاهي يمشون حالهم يعني في الأكل هذي تصبرهم على الجوع.
وبقدر ألمي لسماع هذه الكلمات البريئة كنت أتعجب لتعفف وأدب هؤلاء الأطفال مع والدتهم رغم الحرمان.
لو كان نفسك في شيء، تمام، نفسك في أكل، نفسك في لباس، أي شيء تشوفينه مثلا في السوق في البقالة وما عندك ما عندهمك فلوس، وش تسوين؟
ما أشتري، أتمنى.
ما تقولين لماما اشتري لي كذا،
إلا أقول بس إنها يصير ما معها فلوس.
أصبر إيه ما الله يرزق وعد إن شاء الله،
فكان ماما فلوس ما تعطيني شيء.
الأطفال الصغار ما يجدون ما يأكلون ولا يفهمون إني ما إنك عندك ظروف مثلا وما عندك مادة تشتري فيها، وش كنت تسوي معهم في ناحية المعيشة والأكل؟
ما أنا أقول ذكت، يعني ذكت المر، ما يعني أنا أقول ذيك الأيام ما قدرني أتذكرها كلها بسبة إنه إذا ذكرتها جاء الحزن. يعني أنا إذا سألوني قالوا ليش إحنا كذا، ليش ما عندنا أكل، ليش ما تجيبين، أنا ما في جواب أجاوبه، يعني أنا سؤاله ماذا ما في جواب إني أقوله.
البنت الصغيرة هذه أصغر واحدة هي اللي تعودت على الشاي،
الصغيرة هي دائما صرت تجيب لهم شاي وخبزة خلص على طول، حتى لو في أكل خلص تعودت على شاي وخبزة، أعطيني شاي وخبزة ما تبغى الأكل.
الأطفال كانوا يدرسون في الفترة، وكيف تعاملتي مع وضع المدارس؟
وضع المدارس أنا يعني مخلية باص يوديهم ويجيبهم، الباص هذا إذا جاء يعني إذا كان ماخذ فلوسه مش الحال، ما أخذ فلوسه كان يطلعون في برد في حر في اللي هو يطلعون، إذا جاء شافهم أخذ عيال الجيران، إذا شافهم راحوا خلاهم.
مدارس بعيدة
عنهم، لازم يعني لازم سيارة، وكان يعني هذا مرة يعني السائق حق الباص هذا كان مرة يعني تعبت معه، ما لومه يعني يبغى حقه بس مرة تعبت معنا.
وكيف كان أثرها للمواقف هذه إن الباص يروح يتركهم بين أطفال الجيران؟ كيف كان؟
أنا كانت البنت الكبيرة كانت نفسيتها مرة يعني لدرجة أنها تقعد يعني تقول يومين خلاص ماني برايحة، يعني أستحي أركب مع بنات الباص يقولون راح وخلاص أمس قبل أمس، تقعد يومين ثلاثة أيام ما تروح المدرسة كلها عشان ينسون، عشان ما يجيبون الطاري حق اليوم اللي فات. البنت الكبيرة اللي تأثرت مرة بالموقف هذا.
في يوم من الأيام يوم كنت فاط الباص ودي البيت قال له لازم الفلوس، ثم أنا يوم ما وداني، ثم قعدت في المدرسة، ثم عاد يوم أطلع فلوس شوي وداني، ثم خلاني في البيت.
أول شيء ما جاني باص، جيت مع شنطتي فضل الشمس ورجعت البيت الشمس مع شنطتي. كان
في المدرسة بنت قالت لي ليش دايما تلبسين مريول؟ قلت لها ما معي كنت فلوس، دايما تلبسين مريول، زعلت عليها انها يقول ليش دايما تلبسين على المريول، دايما تلبسينها ما تغيريها، قلت لها ما معي فلوس وبكيت شوي.
هيك عندي في الواحد عندي ساعة سوري كبير وجابوه يسأل عنا نروح يسأل عنا نروح يجين نروح أحس بضيع.
في يوم من الأيام بنت فسحة كل بنت معهم فلوس إلا أنا، وكنت أبغى موية ولا معاي، ثم عطشان وما معاي فلوس، والبنت اللي معها قلت لها 30 ريال أرجع لك إياها وأعطتني شغلت.
نفسيات الأطفال بعد هالمواقف كلها كيف تشوفينها؟
والله نفسياتهم مرة تعبانة، يعني المواقف كلها مو موقف بس الباص، المواقف كلها يعني لا تغذية زينة، لا في اهتمام، لا يعني أنا أقدر يعني حاول بجهدي أسوي اللي أقدر عليه، بس حتى لو ذا يعني ما في دخل ثابت ما في شيء، يعني ما لو أبذل جهدي أبدا ما أقدر يعني أوفي، ولا القليل اللي لهم اللي يحتاجونه ما أقدر أوفي.
هو أشد ما يخشى على الأطفال إذا كانوا يعيشون افتقارا هو مقارنة أنفسهم بالآخرين، فإذا كانت الأسرة عندها تربية جيدة استطاعوا أن يعلموا أبنائهم ويربوهم على الاقتصاد ويجعلونهم يشتركون معهم في طبيعة الظروف. نحن نجد ناس أغنياء ولكن عندهم تنظيم للعطاء وللمال، فإذا طلب الطفل مثلا وهو يذهب للمقصف طلب 20 ريال قالوا لا ما نعطيك إلا 10 أو 5، وقد يكون أبوه ملياردير، لكن نقصد من وراء ذلك تربية الأطفال وتعويدهم على أن لا يستهينوا بالأشياء، لأن من عادة الإنسان أنه إذا حصل على شيء سقط هذا الشيء من عينه ولم يعد له قيمة. ربما الولد يريد سيارة فارهة، فإذا حصل عليها أصبحت السيارة لا قيمة لها لأنه قد ابتذلها وركبها لم يعد لها قيمة. الأشياء المحروم منها يحس بها، والأشياء التي حصل عليها ربما لا يحس بها.
عندما نتحدث عن الفقر، الفقر ليس بالضرورة أن يكون فقر حقيقي، ما في شك إذا كان فقر حقيقي وأن تجد نفسك في جو مليء بالأغنياء والأثرياء والميسور الحال أنه هذا مؤلم، لكن أيضا مع ظهور مشكلة المباهاة ومشكلة التقليد للأعمى أصبح الناس يدخلون في مشاكل مادية بسبب أنهم يريد أن يسافر بأولاده كل سنة، يريد أن يلبسهم ملابس معينة، يريد أن يركبهم مركب معين، يريد أن يكون بيته بشكل معين. قد لا يستطيع الأب أن يوفر مثل هذه الاحتياجات، ليس لأنه الحال فعلا سيئة، ولكن لأنهم متوسط الحال، لكن الأطفال بحكم البيئة اللي يعيشون فيها في المدرسة يسمع هذا يقول سافرنا لسويسرا، وهذا يقول سافرنا إلى مدروين، وهذا يقول سيارتنا كذا وهذا بيتنا كذا، فيريد أن يكون مثل هؤلاء،
وهذه لا شك أنها تؤثر عليه، فهي تشعره بأنه أقل من الآخرين، تشعره بأنه أقل شأنا وأقل قيمة، والأخطر من ذلك أنها قد تجعله يعني مدعاة لأن يستغل الآخرون، لأن وجود الحاجة عند الطفل مدعاة لأن يستغل من قبل الآخرين، لأنه يكون أكثر يعني حرصا على المال وأكثر حرصا على أن يظهر بصورة جيدة وصورة حسنة، وهذا مدعاة لأن يستغل.
وفي دراسات حقيقة نفسية عملت على بعض القرى في بعض الدول العربية، ثم أعيد نفس الدراسة النفسية بعد عدة سنوات وجد أنه رغم أن هذه القرى توفرت فيها وسائل الحياة الحديثة من طرق ووسائل اتصال وكذا، إلا أن شعور الناس بالرضا، شعور الناس بالغنى غير موجود. وهذا يدل على أنه مسألة الفقر هي مسألة نسبية، قد يكون من الناس من هو فقير حقيقة لكن يشعر بالغنى داخل نفسه، وقد يكون هناك من الناس من يكون ميسور الحال لكنه دائما يتطلع إلى من هو أعلى منه ويشعر بالفقر.
الكل يعرف قلب الأم، والأم تود أنها لو تقطع من جسمها وجسدها وتقطع نفسها حتى ترضي أولادها أو تلبي لهم شيء من مطالبهم. كيف كنت تشعرين يعني صدقا يعني، واسمحي لي يعني بهالسؤال، يعني عندما يطلبون منك شيء وانت يعني ضايقه فيك الحال وامامك الطفل يسال ويطلب شيء من الاكل او الملابس او اشياء من المعيشه؟
يعني انا بالعكس، انا حالي يصير الواحد ضيقه يعني اذا طلب مني شيء احد ابنائي ما اقدر اسويه، يعني ضيقه ما يعلم فيها رب العالمين. اصبر نفسي وابتسم قدامه واقول الله يجيب الرزق ان شاء الله. اذا جاء الليل ابدا النوم اللي يشوفون الناس ما اشوفه من التفكير ومن الهم والقلق اللي انا فيه، والله النوم ابدا يعني يطير من عيني كله بسبب التفكير يعني.
كل يتساءل أمام هالأحداث سؤال طبيعي جدا، أين الأب؟ أين دور والد هؤلاء الأطفال؟ لهم أب موجود على قيد الحياة، طبعا فيه فسخ وانقطاع العلاقة بينكم وبينه، لكن ما حاولتي تتواصلين معه على الأقل؟ يعني تتواصلين معه أو تحاولين تصلين لحل معه فيما يتعلق بنفقة ومعيشة الأولاد؟
الحين أب إذا كنت أنا عايشين معه وما كان مهتم ولا خالي المسؤولية متبلد، يعني تباه يعني يحس بالشيء هذا وهو بعيد عنهم؟ يعني ما حس فيه وهو جنبهم قريب لمهم وكان قبل الخلع وقبل الفصل، يحس فيه وهو بعيد لا في حاله و...
طيب. خذتي معاناة بعد الأحداث اللي حصلت وكونك مع الأطفال وحدهم في البيت في ما يتعلق بإجراءات الرسمية ومراجعات الدوائر الحكومية والضمان الاجتماعي اللي تأخر كثيرا عن الأسرة، وأنتم مستحقين للضمان والوقوف معكم من خلال ما تقدمها مؤسسات الدولة. حدثيني على المعاناة اللي خطيها.
الضمان الاجتماعي قالوا لي رح يقدم عليها، رحت أقدم عليها، دلني لها الجمعية يعني قالوا قدمت قلت ما قدمت، رحت أقدم قالوا لا روحي الأحوال جيبي برنت إنك مطلقة، رحت الأحوال بجيب برنت إني مطلقة قالوا لا لازم دفتر عائلة تنشيلين منه، يعني سلسلة ما تنقطع من روحة جاية. أنا وش ذنبي إذا كان يعني مضيفني دفتر العائلة ما جاي يشيلني؟ لا لازم تنشال من دفتر العائلة عشان نعطي برنت. بعد جهد جهيد الحمد لله رب العالمين يسرها بالعالمين وعطوني برنت تحت مسؤوليتي أنا، وقعت إني ما اللي داخل دفتر العائلة يعني ماني ذنب فيه إني يعني يشيلني ولا ما يشيلني يعني وأنا ألقاه يشيلني. عطوني برنت وبعد مدة من الطلاق سجلت بالضمان.
طيب ما شكوتي الزوج انه على الاقل الان كيف يخليك تمرمطين في مراجعات وهو اللي الان المفروض انه يضيف الاولاد واولاده هذول ويخلص اجراءات بدل ما انت الحين تروحين تتنقلين بين الدوائر؟
انا احيانا افكر واحلف بالله يعني اني اتراجع كله بسبب اني اخاف اني اشكي واسعى في الامور هذه ياخذهم مني، يعني يسحب البنت الكبيره يعني والعيال، يعني ما ودي اني اسبب لهم مشاكل عيشه معي لاني عارفه ذمتي هذه، عارفه الانسان اللي بيعيشون معي شو بيصير يعني اخلاقهم وش بتكون تربيتهم. أصبر على المر وأتحمل ومعليش، وأهم شيء تربون عيالي تربية زينة ما يروحون شيء أنا عارفته ورب العالمين يعني أقرب شاهد علي أني لو بخليهم عنده وأنا عارفت أنه ما عنده ذمة يربيهم.
طيب عبد الرحمن هنا سؤال يطرح نفسه بقوة، واسمحي لي جدا على طرح مثل هذا السؤال بعد هالصفحة المظلمة اللي حكيتها لنا الآن وبعض هالأحداث المرة. أنا أعلم أن لك قرابة أغنياء من أصحاب الأرصدة العالية وهو موضوعنا في الحلقة، كيف كان رد فعلهم تجاه الآن قريبتهم اللي الآن حصل لها كل المآسي هذه كلها والمعاناة؟ لماذا لم يتدخلوا لمساعدتك ولو من طرف زكاة أموالهم الطائلة يمكن يغنيكم سنين؟
أنا ما أقدر أقول شيء عن الموضوع لأني ما أبدا يعني ما أدري ليش السبب، ليش ما أدري، مع أن الواحد يكون مطلع على الشيء هذا. انا ما اخفيك يعني انا طلبت منهم ما ابغى يعني منهم شيء، انا كنت ابغى يعني معي شهادات الحمد لله، ابغى وظيفه، انا ابغى اعانه يعني بوظيفه بس، يعني ابي اعز عيالي واعز نفسي بعد رب العالمين يعزنا. ما يعني ما لقيت جواب.
كم ما يدرون عن حالتك ما يسالون؟
لا أكيد يدرون يعني، ما بالعكس ما يخفى هذا يعني، البعيد يدري ويساعد والقريب يعني شيء يعني ما الواحد ما يقدر يهضمه، بس عاد نقول شكوى على رب العالمين.
كيف تفسرين الاستجابة السلبية؟ سلبيين جدا معكم، هل هناك يعني مثلا خلاف بينك وبينهم، شيء بينك مثلا شيء في الأسرة سبب يمنعهم من الوقوف معك مع أنهم يعني ما يسوري الحال؟
أبدا ما في أي سبب، ما في أي سبب ولا في أي خلاف ولا شيء يعني، بس هذا الشيء ليش ما أدري يعني وش السبب أن الواحد يعني أقرب قريب له يكون تعبان وضعه تعبان. أنا قال على كلامك مثل ما تفضلت أنه يكون لو من الزكاة يعني، ما نبغى يعني شيء من الزكاة، من الزكاة هذا يعني مطلحها مطلحها القريب ولا بعيد، بس ما نجبر أحد شيء على شيء أبدا يعني، ما الواحد ما يقدر يجبر أحد.
تلتقين بالقرابة في مجتمعات عائلية مثلا؟
ألتقي فيهم أنا، بس من عزة الناس ما اللي بتكلم، ما اللي بتكلم، أنا وضعي كذا، أنا عندي أجار كذا، أنا حال علي كذا أجار، أنا ما عندي أكل، ما عندي شرب، العيال يبون، ما أبدا، لأن الإنسان خلاص عارف إنسانة مطلقة ما لها دخل، ما في وظيفة، ما في دخل ثابت يعني يعتبر عالي يعني، خلاص ليش الواحد بيتكلم؟ على الأقل لو يبادر الواحد يسأل ممكن أتكلم، بس إني أنا بتكلم أبد.
طيب كيف تشوفين علاقة أبنائك بأبناء القرابة اللي الآن نتحدث عنهم؟ هل يشوفونهم بينه وبينهم التقاء وتواصل؟
أبدا لا، بس اجتماعات يعني كان في اجتماع شيء رسمي ممكن، وهذا يطول بعد يعني تقعد سنين، أما متواصل دائما لا.
طيب
بالعكس يعني عيالي يفرحون أنا بالأيام الدراسة كلها، عشان يعني يصير خلاص إلهم في الدراسة، خلاص ما في حد يشوفونهم أيام الإجازة، على الأقل في الدراسة إلهم في الدراسة، ولا تروح عليهم يعني كذا طفش الأيام.
ماذا عن الأطفال؟ وما الذي يدور في أذهانهم تجاه أقاربهم الذين هجروهم؟
أتمنى أشوفهم وأشوف قرايبي والجود، أكون معنا ونلعب معهم ويقربونا ويقربوا.
ودي أشوف عماني، عيال عماني
ما يسألون عنكم،
ما يسألون عنا.
هو في المثل والحكمة يقال الأقربون أولى بالمعروف، وبعضهم يظنون هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أرى أن تضعها في الأقربين، فهذا وكذلك الله سبحانه قال والأقربين، فالأقربون ينبغي أن يتعاهدهم الإنسان.
ومن هنا فإن المسلم الذي وسع الله عز وجل عليه وأعطاه الله عز وجل قدر من المال عليه أن يتفقد أقاربه بالقدر، أولا الواجب الذي ليس له فيه منه ولا معروف هو الزكاة التي يعني يجب أن يدفعها الإنسان وليس له فيه منه ولا إحسان، ثم الصدقة. الصدقة هي تبرع وإحسان من الإنسان، وهي تزكي المال وتطيبه، لا يعني أيضا أن الإنسان سيمن بها، لكنها هي أيضا مما يربي الإنسان على البذل.
والأسر الكبيرة ينبغي أن تضع لها صندوقا تتعاهد فيه الأقربين، من أراد الزواج منهم أو المحتاج أو الذي لا يملك بيتا يملك بيتا، ليس فقط يكتفى بالتأجير، وإنما إذا أمكن أن يملك بيتا بقدر إمكانه ووسعه يستغني به عن الناس يكون ذلك مطلوبا، وهم أولى من غيرهم.
خيركم خيركم الأهل وأنا خيركم الأهل، والأقربون أولى بالمعروف. الإنسان اللي قادر على العطاء لا شك أنه تقع عليه مسؤولية تجاه أقاربه الذين يحتاجون إلى هذا الدعم، سواء هذا الدعم مادي من المطلقات أو الأرامل أو الأطفال القصر أو المحتاجين، فهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤولية يعني نحن عرب، نحن أبناء أخلاقيات جاء الإسلام ليقرها من الشهامة ومن الكرم ومن الرحمة، هذه الأمور يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، سواء كان أخذناها ما أخذ العروبة والشهامة وإن أخذناها ما أخذ الدين ومكارم الأخلاق التي جاء الإسلام وأقرها.
دعني أنتقل إلى واقعكم الحالي الآن، أنت وأبنائك في هالبيت وحيدين دون دخل ودون يعني قريب يعني يصلكم أو يبل رحمة من خلال دعمكم ومساعدتكم، كيف تعيشين أنت وأطفالك الآن؟ من اللي ينفق عليكم؟ من يقضي حاجاتكم؟
أبدا الحمد لله بعد رب العالمين الجميع، أنا أهم شيء عندي الأجر ولا الأكل والشرب، قل الحمد لله يعني نقدر نصبر فيه نقدر نمشي، بس الأجر إذا قام يدق علي صاحب الأجر إنذار بالخلاء البيت إنذار بالدفع، هو الجار اللي تحس انه يعني شوي شديد على الواحد انه ما يقدر يتحمله.
حسب علمي انك تحملين الان مؤهل جامعي، ما فكرتي تبحثين عن وظيفه؟ ما رح تتقدمين يعني على شيء يكفك انا
يعني؟ بالعكس، انا نفسي يعني بوظيفه، انا ما يعني ما عندي مانع باي وظيفه، مو شرط على المؤهل اللي انا احمله، مع ان شهاده يعني الحمد لله رب العالمين جامعيه وكبيره، ما شرطت انها يعني تكون على نفس الشهاده ونفس المؤهل، لا. انا قلت لو تجيني اي شغله تعفني وتغنيني انا وعيالي الحمد لله رب العالمين.
جمعية البر لا شك أنها أحد المؤسسات المباركة في البلاد ولها جهود مشكورة، وش اللي قدمت لكم الجمعية الله يوفقهم؟
جمعية البر بالعكس والله أنا أدعي للقائمين عليها يعني من قلب والله، وحتى موصي عيالي يعني كل صلاة أن يدعون يعني الله يوفق اللي قائم فيها، لأنهم نفعونا والله بعد رب العالمين نفعونا. يعني الأجار كنت أخذ همه يعني ما أدري شلون ندفع، يعني هذا اللي يتعبني، يتعب نفسيتي ويزيد زيادة، يعني خلي الواحد ما يقدر ينام صدق مرة، سبت أن البيت يعني صعب، خلاص حل عليك، ويا تطلع بالشارع يا تدفع، الدفع ما في، وطلع وين نروح يعني؟ ماني بنان حالي بعد يعني معي يعني أطفالي، بس الحمد لله الجمعية والله ما قصت الحمد لله رب العالمين، يعني مدت لنا يدها.
جمعيات البر ودورها في رعاية الأسر المحتاجة لا شك أنه هذا دور مهم جداً. نحن كأفراد قد نجد أحيانا الصعوبة في الوصول إلى المحتاجين، لذلك تجد الإنسان أحيانا في زكاة الفطر أو من عنده زكاة مال قد لا يعرف في أسرته والمحيطين من حول أحد يحتاج إلى هذا المال، ولذلك دور جمعيات البر هو إيصال هذه الزكوات، هذه الصدقات إلى محتاجيها.
حقيقة الإنسان يثني ويشيد بجمعيات البر الخيرية في المملكة وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي وإن تنوعت الأسماء، لكن هذه الجمعيات أصبحت تنظم العطاء، تعرف الأسر، تصل إلى الأسر في بيتها دون أن تحوج الأسر إلى المجيء، تقوم بتوزيع المال بطريقة عادلة بدلا من أنه ربما يتجه المال إلى أحد ويهمل الآخرين، أو يصبح الإنسان يعطي وينفق المال ويخرج الزكاة بطريقته البدائية دون أن يراعي المتغيرات والمستجدات. فهذه الجمعيات تقوم بتنظيم هذا العمل بطريقة جيدة، ولذلك توجيه المال وصرف الزكاة لهم أعتقد أنه جيد.
اليوم أصبحت الأعمال الجماعية والمؤسسية سمة في الحياة. في العمل التجاري نجد مؤسسات، نجد شركات ضخمة كبيرة تمارس العمل التجاري وأدائها طبعا أكبر بكثير من أداء الأفراد على مستوى مثلا التعليمي، على مستوى السياسي، على مستوى كل يعني فعاليات ومجالات الحياة الاجتماعية. نجد أن أداء المؤسسات أداء حاضر وأداء قوي، وإمكانات المؤسسات يفوق كثيرا إمكانات الأفراد. ومن هنا فإن هذه الحاجات الاجتماعية لا ينبغي أن تترك للأفراد فقط، لا ينبغي أن تترك لمجرد أني أنا وأنت والثاني والثالث يعني نجود بشيء يسير مما فضل عما نملك. فالوجود هذه المؤسسات يعني مدعاة أولا لأن تتسع دائرة الموارد بشكل أفضل، ومدعاة أيضا للتنظيم بشكل أفضل، ومدعاة للوصول إلى المحتاج بشكل أفضل، ومدعاة أيضا لحفظ كرامة المحتاج وقيمة المحتاج.
ولكن أنا أريد أن أوجه رسالة حقيقة إلى جمعيات البر، وهو أن لا يحرجوا ذوي الحاجات، يعني تيسير الإجراءات، هذه من الأمور المهمة جدا. أنا أعرف كثير من الناس يأتون إلى العيادة وهم فعلا في أشد الحاجة إلى معونة، ولكنهم يستصعبون إجراءات جمعيات البر والجهات المشابهة لها، لأنها تحرجهم بطلب تقارير وبطلب إثباتات وبكذا، أحيانا قد لا يكون عندهم.
في المحطة الأخيرة من رحلة معاناتك وبعدها السنوات الطويلة من الهم والحزن، وش بقي لك يا أم عبد الرحمن من الآمال وأمنيات في حياتك الآن؟
والله أمنيتي وأتمنى رب العالمين حقيقة يعني يا ربي تربية، ربي عيالي تربية صالحة يخدمون يعني يكونوا دينين الحمد لله يخدمون مجتمعهم، وإني أتمنى أني يعني أنعف يا ربي عفني وعف عيالي بعد يعني عزني بعد تعالى يعني بوظيفة يعني مناسبة تكون لي مناسبة تغنيني. أنا ما أبغى أطلب أحد شيء، يعني أنا بساهم شيء إذا كنت يعني مغتنية بعد رب العالمين وعاف عيالي الحمد لله رب العالمين.
وبرغم المعاناة أخذ هؤلاء الأطفال يعبرون عن أمانيهم في حياتهم وتجاه والدتهم.
أتمنى عندي ملابس زي البنات الباقيين، وأتمنى أن ألعب بالبنات والولاد، وأتمنى ألعاب، وأتمنى بكال ونهار وكل شيء زي البنات الباقيين. أنت زي البنات.
أتمنى أن الله يرزقنا، بس الله يرزقنا.
أتمنى يكون عندي ملابس وصنعات والعاب وكل شيء،
أي شيء، مدرسة أشتري، ملابس أشتري.
أتمنى أعطي أمي فلوس، أجمع فلوس عشان هدية، خاتم ذهب هدية، عطر هدية، دبدوب هدية، قرد هدية كذا.
أتمنى إذا كبرت أتوظف أعطي أمي هدايا واشتري لها.
أتمنى أجيب ألعاب كل شيء، وملابس ونعلة ونعلة.
بودي توجهين رسالتين، يعني رسالة للقرابة الأغنياء، وإن كانوا ربما ما ندخل إحنا في أسماء ولا أحد يمكن يدري من هم، لكن نريد توجيه رسالة للقرابة الأغنياء، ماذا تقول لهم؟ رسالة أخرى للمجتمع.
أنا أوجه للقرابة الأغنياء أن يعني يطالعون رب العالمين بالمال اللي عندهم، أن إن شاء الله بإذن الله، بالعكس يعني يقول الأقربون أولى بالمعروف، يعني ناظر أسرة قريبة، ناظر ابحث، إذا ما ربي كتب في الأسرة قريبة في يعني يبحث برا، بس لا تغفل عنهم، لأن في منهم اللي محتاج، في اللي منهم أشد من المحتاج، يعني المحتاج هذه يعتبر يعني ها رفيعة شوي، بس أشد من المحتاج، عشان ربي يبارك يعني باللي عندك، يعني ابحث عن الأقربون اللي محتاجين، أكيد يعني بيصير فيه.
طيب، هذه لكل من يسمع كلامك من المجتمع أنه يتفقد أقاربه واللي حوله ومن زكاته ويبارك الله له، ماذا تقولين لقرابتك الآن لو كان أحد منهم قدام، تدين عليهم، تحللينهم، ولا تقولين الله يحللهم، ولا مسامحتهم وانت مسامحتهم، وش في نفسك وش تقولين؟
والله في نفسي يكون ربي معطيه ومغني وما راح يضره، ويصير كذا مقصر في قرابته، لا والله بالعكس ما حلل، بالعكس يعني بكره محاسب على الكلمة هذه وأنا محاسب عليها، يعني ربي معطيك وما يعني الحمد لله، وتقصر بقاربك أقرب الناس لك، يعني ما راح يضرك هالشيء اللي بتمده لهم، ما راح يضرك، بالعكس إن شاء الله بزيادة بيغنيك، بزيادة بالدعاء بيغنيك، بالحمد لله بالبركة. يعني أنصح كل اللي له قرابة إنه يتفقد فيها، يناظر، أكيد في منها المحتاج، فيها المطلقة، في الأرملة، في المسكين، في الضعيف، في اللي راتب على قده، يعني حتى لو كان يعني أسرة كاملة، بس في اللي راتب على قده يصير ضعيف، يعني ما يمنع الإنسان اللي يكون يعني منتبه لقرابته شايفها، ليش يخليهم يحتاجون للبعيد وهو الحمد لله رب العالمين أولى بهم. والله أنا أتمنى 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 رب العالمين ما يحط ولا واحدة من مجتمعي من المسلمات أبدا في الوضع اللي أنا حطيت فيه، هذا اللي نتمناه من رب العالمين، أن أبدا أي واحدة من المجتمع مسلمة أنها ما تنحط في الوضع اللي أنا حطيت فيه، أن ربي يعزها إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، يبارك فيك ويسد حاجتك ويغنيك
عن يا رب العالمين.
عمنا غناه الله عنك.